أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة إعجاز القرآن ووجوه إعجاز القرآن، وكنا في الثاني في قاعدة إعجاز البلاغ. في الإعجاز البلاغي بحوث عديدة انطرحت، وهذه البحوث العديدة كما مر بنا ليست فقط لأجل إثبات معجزة القرآن وحجية القرآن وعجز البشر و بل كما مر بنا أن البحث قاعدة إعجازية القرآن ومعجزة القرآن وجوه إعجاز القرآن الكريم، الثمرة المهمة في ذلك أيضا لنا هو أن المفسر في يوميات التفسير لا بد عليه أن يلحظ ويأخذ في الحسبان أن الذي أمامه كلام مبني ومصمم بتركيب وبناء ليس على وفق قدرة البشر، ليس على وفق قدرة البشر، وبالتالي سيحاسب له محاسبات لا متناهية، ولن يخطئ ويشتبه سيحاسب له محاسبات سهلة. كما هذه التوصية يؤكد عليها أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرا، أن سبب إخفاء البشر أو العلماء أو المفسرين للمراد من القرآن الكريم أنهم يقيسون كلام الخالق على حجم كلام المخلوق. هذا فقط. فإذا قاعدة الإعجاز من ثمراتها الكبيرة المهمة أنها توصية عملية لمنهج المفسر، لا يكون الظهور عرفي بمعنى هذا المقدار الذي يقدر أصلا يشمه، لا هذا ليس محكم، هذا الميزان وهذه الضابط. أنا عن علوم اللغة المعتقدة في العرف استثمار تلك العلوم والقواعد والمعادلات بحسب القدرة البشرية الأمر واقع، هذا ليس هكذا في القرآن الكريم. هو على المستوى النظري كما مر بنا المعجز والإعجاز اللغوي في القرآن على المستوى النظري لا متناهي، وعلى المستوى التطبيقي لا متناهي. في النتيجة كيف تصبح صعبة جدا؟ كيف على المستوى النظري لا متناهي وكيف على المستوى التطبيقي؟ مر بنا هذا البحث في متفرقات بحوث قواعد سابقة، ولكن نلخص الكلام على المستوى النظري كما مر بنا مرارا أن علوم اللغة لن يدعي أحد أنها انتهت وأوقفت إلى حد بعد إلى حد لا تكتشف مسائل جديدة في تلك العلوم أو قواعد جديدة في تلك العلوم، لم يدعي ذلك أحد. بلغ زاد علم النحو على مصاحين، علوم اللغة في كل علم العلم على مصاحين، لا زال يتوسع من المصاحين علم العروض والمجرد. بل كما مر بنا أصل تنشئة وإنشاء أو اكتشاف علوم جديدة من رأس في علوم اللغة لا زال على قدم وساق. في بداية أنصار علوم اللغة علمين ثلاثة أربعة، جيلا بعد جيل الأنصار خليفة 13-15 علم، علم مو مسألة. جيد، هذا المقام الذي اكتشفه البشر نظريا وتنظيريا من علوم اللغة، فكيف بما بالعلوم والمسائل التي لم يكتشفها البشر نظريا، موجودة لكن لم يكتشفها. لا زال المقام بإقرار وجدان الجميع، لا زال المسار مفتوح من هذا الجانب النظري. الجانب التطبيقي يعني شلون؟ يعني التطبيق يعني مراعاة كافة القواعد وكافة المسائل التي لها صلة بمورد معين من عنده هذه القدرة غير الخالق. مر بنا هذا البحث. ففي الجانب التطبيقي ايضا استثمار للقواعد ومناسبات التي بينها والتناسب الذي بينها والتأثير والتأثر والارتباط والرباط الذي بينها الى ما شاء الله. فإذا نحن إذا أمام بنيان بهذا المسار ترتيبا تطبيقا تنفيذا تنظيرا، لذلك في روايات كثيرة أن البشر في غفلة عن عظمة القرآن الكريم. أكبر جوهرة في الملكوت في غفلة عن هذا الكنز العظيم. روايات عديدة عن النبي وأهل البيت، حتى يوم القيامة في البرزخ في المحاسبة كل دقيقة دقيقة تمر على المجتمع لم يغتنمها في القرآن يتحسر عليها. وعلم كنز كبير، مركز معلومات كبير لا متناهي، حقائق عوالم، هو الجد وجد الجد والبقي وما عدا كانما له وتعب. لكن على الحال يراد بذلك تنبؤ ويقرب الى مدى العظم الموجوده في القران الكريم. لاحظ هذا الوجه الإعجازي برهان لغوي أو برهان من علوم اللغة على أن القرآن المدلول فيه والمداليل والدلالات ليست تقف إلى حد. يعني فيه بكون فيه بكون، وهذا هو الذي تصر عليه مدرسة أهل البيت من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. يومنا هذا المذاهب الأخرى الإسلامية غير مدرسة أهل البيت التي صارت طبعا على مدرسة أهل البيت بتعدد في المراد في القرآن، تعدد المدلول، تعدد الدلالات، طبعا على مدرسة أهل البيت لأن هذا صلاح أو هذا خرافة أو هذا هلوسة الآن يتوصف علوم الحديثة المعبر عنها بالألسنيات والحداثيات إنه تعدد قاسم الدين وصارين هذه العناوين الجديدة. الآن الأطراف الأخرى بدأت تتفهم وتتعقل هذه الحقيقة العظيمة التي بينها هذا البيان، أن القرآن له بطون وبطون وبطون وتأويلا ومشاكل. هذا البحث الذي نحن فيه وهو وجوه الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم، نفس برهان على هذا الشيء، برهان. نقطة مهمة، إذا نفس هذا وجود قاعدة وجوه الإعجاز للقرآن الكريم تصبح دليلا وبرهانا على أن الدلالة في القرآن الكريم ذات طبقات والمدلول ذو طبقات. وليس يقف إلى حد جيد، هذه نقطة. نقطة أخرى من نفس الاستثمار بالقاعدة في هذا الوجه من وجوه الإعجاز، نقطة أخرى ماذا؟ نقطة أخرى أن هذه البطون اللامتناهية، هذه المداليل اللامتناهية، تعدد المدلول اللامتناهي، هذه الطبقات من البطون المتكاثرة اللامتناهية لها مفتاح ورأس خير، لها مفتاح ورأس خير يبتدئ من سطح الظاهر. لا أن هذه البطون والتأويلات قفزة أو طفرة أو ضميمة ملصقة بالقرآن أو بظاهر القرآن، لا، هذه البطون والطبقات لها سلم، لها درج، لها جسر، يبتدئ منا من السطح الظاهر الاولي. كيف ذلك؟ كيف هذه القاعده تثبت هذا المطلق؟ باعتبار مرضنا ان نفس هذه علوم اللغه تنظيرا وتطبيقا علوم صوب هذه الظاهر لمقدار الظاهر لنا. في هذه يستثمرها الشارع، يفعلها بشكل ماذا؟ ها؟ لا متناهي، مثل استثمار معادلات وعمل معادلي لا متناهي، يبدأ من الظاهر. دعونا نمثل هذا المثال حتى يصير واضح. الآن علم الرياضيات في مسائل بديهية أولية، هذه المعادلات البديهية الأولية تستثمرها أكثر فأكثر أكثر فأكثر إلى أن تصل إلى مجهولات معقدة عجيبة في الرياضيات. كذلك الحال في الهندسة، كذلك الحال في الجبر في الحساب، كذلك الحال في الفلك، كذلك الحال في الطب في الفيزياء، تبدأ من دائرة البديهيات فيها. استثمار هذه المعادلات البديهية أكثر فأكثر أكثر فأكثر توصلك إلى ضواحي بعيدة مجهولة مظلمة تستنير لتوصف هذه المعادلات. فشبيه العلوم الأخرى شبيه ما يبينه النبي صلى الله عليه وآله، حمل المندود طرف منه عند الناس طرف منه عند الله. اقرأ فارتقى، اقرأ فارتقى، إذا قرأت ترتقي، وإذا ارتقيت تستطيع أن تقرأ في الدرجة الأعلى فالأعلى المجرد. فبالتالي إذا هذه القاعدة إعجازية بلاغة القرآن تبين لنا، تثبت لنا ماذا؟ أن إذا البطون لها والتأويلات لها رأس خيط ومفتاح يتبع ونافذة وباب يتبع من الطبح الظاهر لو طبعا على وفق منهج أمومة الولاية لمحكمات القرآن ولتفسير القرآن هو هذا الذي نريد أن نتوخاه ونتقيد به إذا الله وفق في سير التفسير في الصور إذا الله وفق قد النبي أنه ماذا؟ أن الروايات الواردة عن أهل البيت في ذيل الآيات والصور أكثر علماء كثير فضلا عن الآخر يحملون على أن هذه الروايات تأويل تعبدي أو تعبد بالمصدر لا صلة لها مدى بالظهور حتى طبقات في كثير موارد وفي كثير من المفسرين عندنا بينما الصحيح الذي نتوقعه ونتبناه ونتقيد به ان شاء الله اننا هذه الروايات اذا دقق الباحث النظر سيلتفت العلاقه بينها وبين منصه سطح ظاهر الدلاله سطح القران غاية أمر بد أن يكتشف المناسبة والحلقات المتوسطة بين سطح الظاهر ومنتهى التأويل الذي ذكر في الروايات وبالتالي يكون بيانات أهل البيت عليهم السلام دققوا نجل الثمرة خطوة مهمة لبيان معالم المنهج الذي نريد أن نتقيد به ونتوخاه ونراعيه في يوميات التفسير. أما إذا مخارج الروايات الوارد في الصور ليس تأويل تعبدي. وليس إشارة مصداقية وتطبيقية كما يدعين علم الطبري من باب التطبيق لا ما عنده عن النظر لا هذه المخازات الواردة في الروايات والتأويلات هي مدلول للظهور مراد استعمالان مراد في دلالة الألفاظ لأنه على صعيد التطبيق لكن كيف يوصل إليه عبر معادلات من علوم اللغة وعلوم أخرى إذا نضجت تلك المعادلات بشكل تنظيم سليم صحيح توصلك إلى هذه النتيجة إذا وصلت لهذه النتيجة فستكون هي هذه النتيجة من شؤون ظاهر الدلالة من شؤون ماذا؟ ظاهر الدلالة لماذا من شؤون ظاهر الدلالة؟ لأن المفروض أنه هناك أقلت يوصلك من الظاهر إليها لارتباط معادلة مهلوتي مقريح اقتراحي ذوقي نزوي كذا لا ليست نزوة ولا قريحة ولا إنما صناعة معادلية تبدأ من الظاهر توصلك إلى هذا المطلب هذا المنهج صعب ولكن مفيد وعظيم منهج إذن دققوا دعوة العلامة الطباطبائي وأن جيل حتى هو في الخوية رحمة الله عليه في تفسيره كل تطبيق تطبيق حتى هو ليس له سبب التطبيق هذا ليس كنا بالتنظير في الآية. هذا الأمر لا تصل إليه إلا بعد طيات وحلقات وجسور رابطة بين الظاهر وذلك المعنى. جسور مأخوذة من نفس معادلات علوم اللغة، وهذا المطلب طبعا يبينه عن البيت ويشير إليه ويؤكد عليه. مثلا زرارة كم هو مستوى العلمون من مستوى زرارة؟ الإمام دائما يوصف زرارة يا زرارة في روايته: إذا سألتني وأخبرتك عن جواب السؤال أو كذا فاسألني أين هو من كتاب الله. يعني هذا الجواب الذي ذكرته لك كيف يستخرج من كتاب الله؟ أين هو من كتاب الله؟ يعني كيف يستخرج؟ يعني كيف تنتقل من الظاهر إلى هذه المعاني الخفية؟ كل الدين موجود في القرآن، لكن من يستطيع أن يستخرجه؟ من يعرف يلوم بهذه المعادلات؟ يقدره الله على ذلك. إنه مرض من الرواية دي شرارا، لو شئت لاستخرجت هذا الدين كله من وين؟ من نظرة الخمس ساعة صاحب سلو سورة لو آية لو مجموعة سورة مجموعة القرآن. هيا الإمام يتحدى عند يقول قدرة شخص سبحان الله. حبيبين لنا الإمام خريطة أخرى، خريطة أخرى في علوم إعجاز الله، وهي ماذا؟ أن ألفاظ القرآن حتى المفردات بإمكانك أن تصل منها إلى كل بطون القرآن. مكتشفين شلون تحدي اللذين؟ فتارة نقول ظاهر مجموع كل سور القرآن بقدرة من الله يعطيها للمعصوم يصل إلى البطون إلى ما لا نهاية. أما من لفظة من آية يستطيع أن يصل إلى كل البطون كل الحقائق، هذا قدرة أخرى. شفت شلون؟ الإمام الآخر يقول لو شئت، الرواية موجودة في زين سورة التوحيد، لو شئت لاستخرجت هذا الدين كله من لفظة مو من سورة التوحيد، من لفظة الصمد. قبل الإمام الباقر وهو باقر بقر علوم القرآن، يعني بمعنى حتقة وفتح علوم القرآن كما في الروايات والزيارات، أن سبب تسمية الباقر بالباقر أنه فتح علوم القرآن، بقر علوم القرآن يعني فتحها. أقول قبل الإمام الباقر عليه السلام أن المؤمنين عليه السلام لو شئت لاستخرجت مضمون الرواية، لأن الألفاظ الرواية محافظة، علوم القرآن والقرآن كله من سورة الحمد، وسورة الحمد من البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة تحت الباء، هذا بعد أعظم وأجهل. من حرف مو من كلمة، من وين؟ من ايه؟ ها؟ المهم يقول من حرف في القرآن مفتاح لكل القرآن. هاي القدرة احنا ما عندنا في الطلب علوم أخرى. البعض يقول من كلمة، المهم يقولها من حرف مو من كلمة، وهي احنا ما عندنا قدرة. بنينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أهل البيت الآية الكريمة التي سمى فيها الله عز وجل عن النبي وعطيناك سمعا من المثاني والقرآن العظيم، دلالة على أن سمع المثاني وهي سمع الحق أجله ماذا؟ أجل القرآن، بل مو أجل القرآن أعظم، لأن ذكرت أولا ثم بتبع حال القرآن. وأعظم آية في سورة حمد البسملة، بينها وبين الاسم الأعظم كبين البياض والثواب في العين. هذه القدرة من الاستظهار أن تشوف كل المعلومات المعادلات المجهولة بتوافق، هذه قدرة علمية. المهم ما خممنا الحديث عن كيف نستثمر هذا البحث في المنهج اليوم الذي نريد أن نتقيد به، منهج الأمومة، أمومة الولاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ما أعطيك الصوت، أنا أستطيع أن أقول لك، 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 أنا أستط